أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العبادة المكروهة يمكن تكبيرها على وجوه، فقد تكون العبادة منهيا عنها لعنوانها وبما هي عبادة، ولا يكون لها بدل، كالصيام يوم العاشر من المحرم. وقد يفرز أن العبادة مكروهة بعنوانها ولكن لها بدل كالصلاة في الحمام. وقد يفرز القسم الثالث، يفرز أن العبادة ليست في ذاتها مكروهة، يعني أنه لم يتعلق بالعبادة وإنما تعلق بعنوان آخر ملازم لها أو متحد معها، كالنهي عن الصلاة في مواضع التهمة مثلا، فإن الكون في هذه الأمكنة مكروه، والإنسان يجعل نفسه في موضع التهمة، هذا مبغوظ، فينهى عن الصلاة في هذا المكان لكراهة العنوان الملازم أو المتحد معه. أما القسمان الأولان فقد تقدم الكلام فيهما. وقلنا إنه ليس النهي في هذه الموارد، بل متعلق النهي ومتعلق الأمر ليس شيئا واحدا. أما في القسم الأول ففي الحقيقة ليس هنا نهي، وإنما هو أمر بالترك، فهو من قبيل المستحبين المتزاحمين. وأما في القسم الثاني فإن كان هنا نهي فالنهي عن التخصيص، يعني عن التخصص وعن الخصوصية التي يكون معها الطبيعة المأمور بها، وهذا النهي لا ينافي الأمر وإنما ينافي الترخيص الذي هو لازم الإطلاق. إلا أن النهي حيث إنه تنزيهي لا ينافي الإطلاق أيضا، فالطبيعة بما هي طبيعة مأمور بها وواجب، ولكن إيجاد الطبيعة في ضمن هذه الخصوصية بل منهي عنه نهيا تنزيهيا، وهذا لا محذور فيه. نعم لو كان النهي تحريميا لم يمكن الالتزام به، فإن التحريم والترخيص لا يجتمعان. وأما القسم الثالث، فلو فرضنا أن العنوان المنهي عنه غير متحد مع العبادة وإنما هو ملازم معه خارجه، فالأمر فيه ظاهر، يعني العبادة لم يتعلق بها نهي أبدا، وإنما النهي تعلق بأمر آخر، فمتعلق النهي شيء ومتعلق الأمر شيء آخر. في مثل ذلك أن نلتزم بالجواز لا محالة حتى فيما إذا كان النهي تحريميا، فضلا أما إذا كان النهي بل تنزيهيا. نعم لا مانع من تعلق النهي بالعبادة في هذا الفرض بالعرض والمجاز لا نهيا حقيقيا، ففي الحقيقة النهي تعلق بالكون في هذا المكان، والأمر تعلق بالصلاة، وليس بينهما أي اتحاد. الصلاة كما ذكرناه مؤلفة من تكبير وقراءة وركوع وسجود وتشهد، كل ذلك ليس مصداقا للعين، والكون في هذا المكان الذي هو مصداق للعين مكروه. فالنهي في الحقيقة لم يتعلق بالعبادة بما هي عبادة، بل تعلق بأمر آخر وليس معه اتحاد مع المأمور به، يعني المنهي عنه ليس متحدا مع المأمور به بوجه، المأمور به شيء والمنهي عنه شيء آخر. ولو كان النهي تحريميا لالتزمنا بالجواز فضلا، أما إذا كان النهي تنزيهيا. وأما لو فرضنا أن متعلق النهي يعني العنوان متحد مع العبادة والوجود الخارجي واحد. في مثل ذلك لو كان النهي تحريميا لم يمكن الالتزام باتصاف هذه العبادة بالكراهة بالحرمة والوجوب معا لما تقدم في القسم الثاني، ولكن بما أن النهي تنزيهي لا مانع منه، فإن النهي في هذا القيس بعينه يرجع إلى النهي في القسم الثاني، يعني بعين القسم الثاني بلا فرق. فإنه على هذا العبادة بما هي عبادة والمطلوب فيها صرف الوجود واجب، وباعتبار أنها متخصصة بهذه الخصوصية حيث فرزنا العنوان متحدا مع العبادة خارجا، فتخصص الطبيعة بهذه الخصوصية يعني وجوده في هذا المكان مثلا أو في هذا اللباس أو بشكل آخر، هذه من خصوصيات الطبيعة المأمور بها، لا مانع من أن تكون هذه الخصوصية منهيا عنها نهيا تنزيهيا، وكانت الطبيعة بما هي مأمورا بها يعني صرف الوجود متصف بالوجوب، ولكن الخصوصية الموجودة في العبادة هذه الخصوصية مكروهة. فهذا القسم النهي فيه يرجع إلى النهي في القسم الثاني، وقد ذكرنا أنه ليس فيه اجتماع الكراهة والوجوب في مورد واحد، فهذا بل هو الجواب عن وقوع الكراهة في العبادة، ولا يمكن الاستشهاد بذلك بجواز اجتماع الأمر والنهي أبدا. فهذا الاستدلال ساقط. الكلام في بقية الوجوه التي استدل بها على جواز اجتماع الأمر والنهي منها ما ذكروه كما بالكفاية والمعالم وغيرهما من كتاب الأصول، قالوا إن اجتماع الأمر والنهي جائز والعرف يحكم بجواز ذلك، فإن المولى إذا أمر عبده بخياطة الثوب ونهاه عن الكون في مكان عن الكون في دار مثلا، فرزنا أن المأمور دخل الدار وخاط الثوب، يعد هذا في العرف ممتثلا وعاصيا، ممتثل من جهة خياطة الثوب، عاصيا من جهة دخول الدار والكون فيها، العرف حاكم بذلك بلا إشكال، لا يعاقب مثل هذا العبد بعقابين باعتبار أنه دخل النار ولم يفت الثوب أيضا، لأن هذه الخياطة ليست بمأمور بها، بل يعد ممتثلا من جهة الخياطة وإن كان عاصيا من جهة دخوله النار، فاجتماع الأمر والنهي جائز بحكم العرف. وهذا الاستدلال ساقط وتافه باعتبار أن محل الكلام فيما لو كان بين المأمور به والمنهي عن نحو اتحاد ونحو تركيب، إما أن يكون التركيب انزماميا أو التركيب اتحاديا، لا بد بينهما من نحو ارتباط حتى يقال إن النهي المتعلق بالحرام يسري إلى المأمور به، وأما مجرد الاتفاق ومجرد أنهما اجتمعا في زمان واحد من دون أي رابط بينهما فهذا لا ربط له بباب اجتماع الأمر والنهي، فإن الخياطة أمر والكون في المكان أمر آخر، أي ربط بينهما حتى يكون حكم العرف بجواز ذلك وأنه يعد ممتثلا من جهتين وعاصيا من جهة أخرى، يستدل بهذا على جواز اجتماع الأمر والنهي، أي رابط بين الخياطة وبين الكون بالمكان موجودان مستقلان احدهما مأمور به و الاخر منیون هست کما ازا فرضنا ان الانسان لابس للباس مغصوب و یسلم علیه فیرد السلام. خب من حیث رده السلام فد عمل بالواجب، من حیث لبسه ولی اللباس المغصوب ارتکب محرمه. افا یحتمل ان یکون هازا من موارد جواز اجتماع الامر و النک؟ لا، فهذا المثال بل وغيره من الأمثلة أجنبي محل الكلام بالكلية. ثم إن العرف ليس له سبيل بل إلى الحكم في مثل المقام. على ما تقدم المسألة عقلية وليست هذه المسألة مسألة يرجع فيها إلى العرف ويتبع أنظار العرف. ليس لنا شك في المفهوم، نرجع إلى العرف في استفادته المفاهيم من الألفاظ لتعيين الظهورات. وأما أن اجتماع الأمر والنهي جائز أو ليس بجائز يستلزم هذا اجتماع الزدين أو لا يستلزم، أمر أجنبي عن العرف بالكلية. فالاستشهاد بأن العرف يعدون مثل هذا الشخص عاصيا من جهة وممتثلا من جهة أخرى هذا أجبلي لا يتم بوجه. المثال خارج عن محل الكلام والاستشهاد بحكم العرف لا وجه له. ليس هذا من الموارد التي يرجع فيها إلى العرف، فإنه إنما يرجع إلى العرف في تعيين المفاهيم من الألفاظ وفي تعيين الظهورات. وأما الأمور العقلية البحث في الإمكان والامتناع، الإمكان والامتناع مما يرجع في تحقيقهما إلى العقل وإلى البراهين العقلية لا إلى العرف. أفرض أن العرف بنوا على الجواز في جميع الموارد، أي أثر لحكم العرف في هذه الموارد؟ فهذا الوجه إذن ساقطون. ومن جملة الوجوه التي استدل بها على الجواز ما ذكره المحقق القمي قدس الله نفسه ينسب إلى المحقق. ملخص كلامه قدس الله نفسه بعد البناء على أن الأحكام التحريمية تنحل إلى أفرادها كما ذكرنا، أنه يكون الإطلاق فيه شموليا، فإذا نهى المولى عن الكذب مثلا أو عن شرب الخمر أو عن قتل النفس المحترمة أو غير ذلك من النواهي ينحل هذا بانحلال الأفراد. فكل قتل حرام بخصوصه وكل كذب حرام بخصوصه وهكذا وهكذا. وأما في باب الأوامر فقد ذكرنا أن الأمر المتعلق بالطبيعة يتعلق بصرف الوجود لا بكل وجود. المطلوب فرد واحد من هذه الطبيعة لا كل فرد، بخلاف النهي فإن المنهي عن كل فرد من أفراد هذه الطبيعة. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أول بحث النواهي، وقلنا إن متعلق الأمر ومتعلق النهي وإن كان بل كلاهما أمرا واحدا وهو نفس الطبيعة لا فرق بل في هذه الطبيعة بين أن يتعلق بها الأمر أو يتعلق بها النهي. فيقال قم أو لا تقوم، تكلم أو لا تتكلم، الطبيعة واحدة. ولكن القرينة الخارجية تعين أن هذه الطبيعة إذا كانت متعلقة للنهي فالنهي انحلالي. إذا نهى المولى عن التكلم معناه النهي عن كل كلام، ولكن إذا أمر بالتكلم القرينة الخارجية قائمة على أن المطلوب هو صرف وجود هذه الطبيعة. فالفرد الواحد من التكلم يجزي في مقام الامتثال هكذا بالنسبة إلى السلام والصوم وغير ذلك. فليس الاختلاف من ناهية المتعلق، بل الاختلاف من ناهية القرينة الخارجية، وأن الأمر يغاير النهي. المهدق القمي قد نسى الله نفسه بنى هذا الاستدلال على ما ذكرناه، فبنى على أن النهي انهلالي وكل فرد من الأفراد محرم، ولكن في طرف الأمر المطلوب هو صرف وجود الطبيعة لا كل فرد. وقال إن الفرد مقدمة لوجود الطبيعي خارجا، فإن لم نقل بوجوب المقدمة فلا إشكال في المقام، المقدمة محرمة وزل المقدمة وهو صرف الطبيعة واجبون، لا مانع من أن يكون ذي المقدمة متصفا بالوجوب وكانت المقدمة محرمة. وإن لم نقل وإن قلنا بوجوب المقدمة أيضا لا مانع من الالتزام بذلك اشتمال أمر منك، إذ لا تنافي بين الوجوب المقدم والحرمة النفسية. هذا من حيث نفسه حرام ومن حيث كونه مقدمة واجب، لا تنافي بين الوجوب المقدم وبين الحرمة النفسية، فاجتماع الأمر والنهي جائز سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل بوجوب المقدمة. وهذا الكلام لا أساس له أصلا، أما أولا فلأن لازم هذا الكلام أن النهي لو كان متعلقا بما تعلق به الأمر بعنوانه، يعني بعنوان واحد، لو كان مأمورا به ومنهيا عنه لازم هذا الكلام هو الجواز بعين هذا البيان. فلو فرضنا أننا أمرنا بالصلاة ونهينا نهيا تحريميا عن الصلاة عن حصة خاصة من الصلاة، لازم هذا الكلام ما أفاده مقدس الله نفسه والالتزام بالجواز، فإن المأمور به والتبيعي والفرد مقدمة لذلك التبيعي. فإن لم نقل بوجوب المقدمة فالمقدمة محرمة وذو المقدمة واجب، فإن قلنا بوجوب المقدمة لا تنافية بين الوجوب المقدم والحرمة النفسية يجتمعان، مع أنه قدس سره أيضا لا يلتزم بذلك. محل الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي ما إذا تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر. ولازم ما ذكره قدس الله نفسه هو الالتزام بالجواز حتى فيما إذا كان العنوانان متحدين، بل يعني كان عنوانا واحدا ما تعلق به النهي بعينه متعلق الأمر وبالعكس، وهذا لا يمكن الزام به. وحل ذلك أن ما أفاده من أن الفرد مقدمة للطبيعي هذا لا أصل له، بل لا أساس له، بل الطبيعي والفرد موجودان بوجود واحد. المقدمية يحتاج إلى وجودين، أن يكون شيء يتوقف وجوده على وجود شيء آخر، وليس الفرد والكلي والطبيعة موجودان في الخارج بوجودين، يعني الطبيعي بكليته لا يوجد في الخارج، ويكون الفرد مقدمة لذلك الوجود، بل هذا الوجود الخارجي هو بعينه يضاف إلى الفرد فيقال هذا زيد، ويضاف إلى الطبيعي فيقال هذا إنسان. الفرد والطبيعي لا يوجدان بوجودين ليكون أحد الوجودين مقدمة للوجود الآخر، بل هما موجودان بوجود واحد. إذن كيف يمكن أن يقال إن الفرد مقدمة للطبيعة و حرمت المقدمه لا تسلیلات المقدمه حاجا نمایتم فی المقدمات الخارجیه. نعم اذا کانت المقدمت محرمتا فی الخارج و فرزنا ان المکلف اوجد واجبا بمقدمت محرمه، مثلا رکب فرسا مغصوبا و مشابهی للحج، خب لا بأس به حرمت المقدمه لا توجب فساد ذی المقدمه الا انه نمایتم فی ما اذا کان فی الخارج وجودان و لیس الفرد و طبیعت و کذالک، بل الفرد و عین الطبیعه، فالغایت الامر انه واجب لا بخصوصیته بل من حیث انه فرد الطبیعه، فکیف یمکن ان یقال ان هذا مصداق للواجب و مع ذلك محرم لا يجتمع الحرمة والوجوب في مكان واحد. ثم انما مثلا ركب فرسا مغصوبا و مشى به الى الحج، خب لا بأس به حرمة المقدمة لا توجب فساد ذي المقدمة الا انه نمايتم فی ما اذا کان فی الخارج وجودان و لیس الفرد و طبیعت و کذالک، بل الفرد و عین الطبیعه، فالغایت الامر انه واجب لا بخصوصیته بل من حیث انه فرد الطبیعه، فکیف یمکن ان یقال ان هذا مصداق للواجب و مع ذلك محرم لا يجتمع الحرمة والوجوب في مكان واحد. ثم انما مثلا ركب فرسا مغصوبا و مشى به الى الحج، خب لا بأس به حرمة المقدمة لا توجب فساد ذي المقدمة الا انه نمايتم في